أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام يقع في الفرع السابع من الفروع التي ذكرها العلامة الطباطبائي قدس سره لأصالة الوجود، وقد تقدم الكلام في نقاط ثلاث حول مسألة نفس الأمر. النقطة الأولى كانت في الداعي الذي بعثهم، أو النقطة الأولى كانت في التفريق بين معنى نفس الأمر وبين المطابقة لنفس الأمر، والنقطة الثانية كانت في الداعي الذي بعثهم إلى هذه المسألة، والنقطة الثالثة كانت عليكم السلام حول الأقوال. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، وهو رأي الجمهور من الحكماء في هذه المسألة. نحن ذكرنا سابقا أن القضايا التي بعثت على الكلام حول معيار المطابقة لنفس الأمر، حتى بدأ يقال أنه هذه القضية صادقة، يعني لها نفس أمر أو أنها مطابقة لما في نفس الأمر، بشكل أساسي من القضايا العدمية وغيرها من القضايا كما سنذكر. يعني ليس الأمر مقصورا على القضايا العدمية أو الأحكام على العدم، يعني سواء أكان العدم المطلق كقولنا العدم باطل الذات، أو العدم المضاف كقولنا عدم العلة علة لعدم المعلول، أو عدم المعلول معلول لعدم العلة. كما صار واضحا عندما يذكر الحكماء صدق قضية الحكم فيها على الأفراد، على أفراد الموضوع، كقولنا مثلا الإنسان ضاحك بالقوة، ففي الحقيقة الصرح الأفق الذي يكون هو المطابق لهذه القضية هو الخارج كما ذكروا، وبالتالي كل ما هو في الخارج فهو نفس أمر لقضايا معينة تحكي الخارج. هذه مهمة سننطلق منها. كل ما هو في الخارج فهو نفس أمر لقضايا تحكي الخارج، كقولنا كل إنسان ضاحك بالقوة مثلا، أو كقولنا زيد في الدار قضية شخصية، أو كقولنا أبناء عمومتك كلهم ذكور كالقضية الخارجية. فهذه القضايا عندما يقال أنها صادقة مطابقة، مطابقة مطابقها هو الخارج بمعنى ما هو خارج الذهن خارج النفس، هذا ذكره. فإذا النقطة التي يقتنصها قدماء الحكماء بل والمتكلمون أن الخارج بتمامه نفس أمر لقضايا تحكيه. طبعا نفس الأمر بالمعنى العام، سيأتي أن لنفس الأمر اصطلاح بالمعنى العام واصطلاح بالمعنى الأخص، ولكن هذا أولا. فكل شيء في الخارج، طبعا لا نقصد الخارج المادي فقط، الله موجود، جبرائيل موجود مثلا، الملائكة مجردة، هذه قضايا لها واقعها الخارجي خارج أفق النفس، يعني أفق العالم، وهو هذا الأفق هو نفس أمر القضايا الحاكي عنها، يعني لا مشكلة في الحاكي والمحكي هنا، هكذا ذكر الحكماء. نأتي إلى الذهن، إلى القضايا الذهنية. قالوا أيضا الذهن على مراتب، فهناك بعض القضايا بحيث تحدث في النفس، يعني تكون هي قضايا حاكية عن أمور ولكن محكيها في النفس، مرتبة أخرى من الذهن مثلا، كقضية الإنسان نوع، المعقولات الثانية المنطقية المحمولة على الماهيات، أو حتى لو كان المحكوم والمحكوم عليه هو معقول منطقي كقولك الكلي مفهوم، فالموضوع معقول ثان والمحمول موضوع معقول ثان منطقي. في هذا السنخ من القضايا في الحقيقة أنت مرتبة من ذهنك هي الحاكي ومرتبة أخرى هي المحكي على يعني بالتصوير الذي تقدم. جيد، فإذا هنا أيضا لا مشكلة في الحاكي والمحكي، يعني نجد نفس أمر لهذه الحكايات الذهنية، حكايات المنطقية لها محكي هو أفق من أفق النفس من الذهن، مرتبة من مراتب الذهن. هذا وهناك هكذا ذكر الحكماء، وهناك قضايا في الحقيقة نجد مشكلة في محكيها، نجد مشكلة في محكيها كالقضايا التي تكون حكية عن أحوال العدم، إما العدم المطلق وإما العدم المضاف. هنا ذكروا أرسلوا إرسالا في كلماتهم أن هذه القضايا الصادقة لا يمكن رفع اليد عن صدقها لأنه لا يوجد لها محكي في الخارج ومحكي في الذهن، فلم يرفع اليد عن صدقها، فلم يساووا بينها وبين الكواذب من القضايا. مثلا أنت قولك العدم باطل الذات ليس كقولك الخمسة زوج، هذه كاذبة وهذه صادقة. فميزوا بين، لاحظ هذا نقطة الانبعاث عندهم هنا، ميزوا بين القضايا التي لا محكي لها لكاذبها وبين القضايا الصادقة ولكن محكيها ليس خارجيا ولا ذهنيا. واضح نقطة العطف هنا بدأت. فقالوا إذن الذهن بعض القضايا فيه صادقة وبعض القضايا فيه كاذبة. القضايا الكاذبة كقولك الخمسة زوج، قضية كاذبة، والقضايا الصادقة كقولك الأربعة زوج أو كقولك الإنسان نوع أو كقولك مثلا الحيوان جنس. فقالوا بين الذهن ونفس الأمر يوجد عموم وخصوص من وجه، بين نفس الأمر والخارج كان هناك عموم وخصوص مطلق. لماذا؟ كل ما هو في الخارج هو نفس أمر لقضايا تحكيه، ولكن هناك قضايا تحكي نفس أمرها ليس الخارج كالقضايا الذهنية. ثم لما جاءوا إلى الذهن وجدوا أن في الذهن بعض القضايا الكاذبة موطنها الذهن، فقالوا فإذا هناك في الذهن بعض القضايا لا نفس أمر لها لأنها كاذبة أو من اختراعات الذهن أو من اختراعات الاعتبار والجعل، من الاختراعات كاذبة. فإذا القضايا الموجودة في الذهن بعضها كاذب بعضها صادق، الكاذب لا نفس أمر له لأننا ذكرنا أن نفس الأمر هو المحكي الواقعي يعني للصوادق من القضايا. فقالوا إن بين الذهن ونفس الأمر عموم مخصص من وجه. لماذا؟ لأن نفس الأمر بعضه ذهني وبعضه خارجي، والذهن بعضه له نفس أمر وبعضه لا نفس أمر له كالكواذب من القضايا. فخلصوا إلى هذه النتيجة أن العلاقة النسبة بين النفس الأمر والخارج عموم مخصص مطلق، والنسبة بين نفس الأمر والذهن عموم مخصص من وجه للكواذب من القضايا. فأدخلوا الصوادق من القضايا التي لا محكية لها لا في الذهن ولا في الخارج في دائرة الصدق ونفس الأمر، يعني لها نفس أمر. ثم سألوا هذا السؤال: الصدق يستلزم المطابقة، والمطابقة نوع من الإضافة بين المطابق والمطابق. فإذا جئنا إلى القضايا العدمية وجدنا المطابق الذي هو كقولنا عدم العلة علة لعدم المعلول، ولم نجد المطابق لا في الخارج ولا في الذهن، فهل ندخله في دائرة الكواذب من القضايا في الذهن؟ قالوا لا، لا ندخله في دائرة الكواذب، بل نقول إن صدقه بحسب نفس الأمر، ونفس الأمر أوسع دائرة من الذهن والخارج. فقالوا هذه قضايا صادقة في نفس الأمر مطابقة لما هو في نفس الأمر، وإن لم يكن محكيها في الخارج ولا في الذهن. فهناك نفس أمر غير ذهني ولا خارجي. لاحظت هذه النكتة التي وصل إليها الحكماء. هناك نفس أمر يعني محكي يعني مطابق لبعض القضايا وهو لا ذهني ولا خارجي. جاء السؤال، خذ شيء لا ذهني ولا خارجي، أين يكون؟ كيف يكون حتى يكون مطابقا للقضايا؟ هذا الذي سأذكره الآن يعني حسب تتبعي غير موجود في التعليقات، ولكن متصيد من أقوال الحكماء. قالوا التفت، المسألة بسيطة وسهلة جدا. الخارج والذهن هما أفقان للموجودية، صحيح؟ يعني موجود في الخارج موجود في الذهن، ولكن نحن لدينا أفق آخر مخلى عن الخارجية والذهنية في نفسه، وهو النظم المثالي الماهوي. ماذا أقصد؟ يعني الماهية، الماهية أو الطبيعة، الشيء سواء كان ماهية أو لا سيأتي. ولكن أنت قد تنظر مثلا، هذا يقوله من؟ يقوله اللاهيجي في شوارق الإلهام. يقول التفت، الأربعة عندما تحكم عليها بأنها زوج، أنت تحكم على أربعة الكائنة في الذهن والخارج أنها زوج؟ لا، تحكم على الأربعة في نفسها في أفق ما هويتها أنها زوج. يعني يقول، لاحظ ماذا يقول اللاهيجي، يقول يقول مرتبة تقرر الماهية. الآن سيتضح لكم رويدا رويدا محل إشكال العلامة لماذا العلامة طباطبائي انعطف عن كلام الحكماء وذهب إلى كلام آخر، لأنه مبني على صلة الماهية، سيأتي. فهو يقول لا يوجد أفق ثالث، وهذا من إبداعات الفلاسفة المسلمين، هذا لا تجده عند الفلاسفة الغربيين بالدقة، يعني بهذا الوضوح. يقول يوجد أفق إدراكي متعالي على الخارج والذهن، ولكن لا نقصد متعالي على الخارج والذهن أنه في مكان آخر، لا، في نفس الخارج والذهن، ولكن تنظر إليه لا من حيث هو في الخارج والذهن، تنظر إليه لا من حيث هو في الخارج أو الذهن، يعني تنظر إلى نفس شيئية الشيء، نفس ذات الأربعة، نفس أمر الأربعة، فتقول هي زوجة. يعني يوجد نظم ماهوي متقرر في أفق نفس الأمر قبل النظم الخارجي والذهني. يقول لهيجي مرتبة تقرر الماهية سابقة على تقرر الوجود مطلقا في الخارج أو الذهن. فإدراكنا الأربعة زوجان مسبوق على كون الأربعة زوجان، واضح؟ على كونها يعني على وجودها. إدراكك أن الأربعة زوج قبل وجود قبل إدراكك لكونها موجودة في الذهن أو في الخارج، يعني قبل إثبات وجودها. ألا ترى أنه يصح أن تقول إنما حكمت بكون الأربعة زوجا لأن الأربعة في حد ماهيتها زوج، وليس حال الزوجية بالقياس إلى الخمسة كذلك؟ يعني لا يمكنك أن تقول الخمسة في حد ماهيتها زوج، لكن يمكنك أن تقول الأربعة في حد ماهيتها زوج. فماذا ذهب الحكماء؟ قال الحكماء نحن تارة ننظر للأربعة كائنة في الخارج، تارة ننظر إلى الأربعة كائنة في الذهن، تارة ثالثة لا، ننظر إلى الأربعة في حد ما هويتها في طبيعة الأربعة، فنجد لها أحكاما أنها زوج. جيد، يقول هذا أفق نفس أمري ليس أفق الكون في الخارج والذهن، واضح؟ فعندئذ قالوا القضايا، الآن لم نأتي إلى القضايا العدمية، قالوا القضايا التي تحمل بها ذاتيات الماهية على الماهية، لوازم الماهية على الماهية، هذه كلها قضايا لا في أفق الخارج والذهن، يعني لا يلاحظ وجود الموضوع في الخارج أو الذهن، بل هي قضايا أنا أسميها في النظم المثالي الماهوي للأشياء، هذا أسموه ماذا؟ بنفس الأمر، أسموه بنفس الأمر، يعني توسعة نفس الأمر ليشمل الكون في الخارج والكون في الذهن والشيء في حد نفسه. لاحظت كلمة الشيء في حد نفسه؟ يعني النظم الماهوي للشيء المخلى عن كونه موجودا أو معدوما في الخارج أو في الذهن، المخلى بالنظر يعني من حيث الملاحظة. فجعلوا نفس الأمر مشتملا على ثلاثة أمور: الخارج والذهن والترتب الماهوي للأشياء. واضح؟ من ذكر هذه القضية المهمة جدا؟ الدكتور الديناني يقول في المجلد الثاني صفحة 15 من الترجمة العربية، يقول القواعد الفلسفية، يقول نفس الأمر يشمل مرتبة الماهية وكذلك الوجودين الخارجي والذهني، ومرتبة الماهية أو المقام الماهوي مقام لا تصدق فيه سوى الماهية. واضح؟ وقال أيضا في الصفحة نفسها: وهكذا يتضح أن دائرة شمول الواقع أو نفس الأمر أوسع بكثير من دائرة شمول الوجود الخارجي والذهني، لأن دائرة نفس الأمر شاملة لكلا الوجودين الخارجي والذهني فضلا عن مرتبة الماهية. واضح؟ فإذا يصبح الحكماء ماذا يقولون يترقون؟ يقولون التفت، أنت أحكامك الصادقة ليست فقط أحكاما للموجود في الذهن أو الخارج، بل أحكاما لذات الشيء فضلا عن كونه في الخارج أو الذهن. ولذلك أتت كتسمية نفس الأمر، لأنها نظر إلى ذات الشيء، ذات الشيء. يقول إذا نظرت إلى ذات الخمسة لم تجدها زوجة، ولكن إذا نظرت إلى ذات الأربعة وجدتها زوجة. فإذا يصبح نفس الأمر مشتمل على هذه المراتب الثلاثة: مرتبة النظم المثالي الماهوي، مرتبة الوجود الخارجي، مرتبة الوجود الذهني. هذا أولا، إن قلت جيد، فإذا لوازم الماهيات، ذاتيات الماهيات، هذه قضايا ثابتة لذات الماهية بغض النظر عن كونها في الخارج أو في الذهن، يعني ثابتة للشيء للماهية بما هي هي. يقول والأمر ذاته بالنسبة للعدميات، للمحمولات العدمية، كيف؟ يقول أنت بسيط، يقول أنت عندما تقول عدم العلة علة لعدم المعلول، ماذا تقصد؟ تقصد أن رفع العلة طبيعة النظر فيها بما هي يعطي رفع المعلول، يعني نظر إليها من حيث لا الكون الخارجي والذهني، يعني الطبيعة رفع العلة تقتضي رفع المعلول. طبعا هذه القضايا رفع العلة ورفع المعلول من أين تؤخذ؟ تؤخذ طبعا للوجود الخارجي. نسلم أن هذه القضايا بخلاف قضايا الأربعة زوجون، قضايا مثل رفع العلة علة لرفع المعلول، هذه مأخوذة من نظم خارجي، من نظم خارجي تنتزع أمورا ليست في الخارج ولكن صادقة في النظم المثالي الطبيعي. مثلا أنت تجد أن المعلول مترتب الوجود خارجا على العلة، ولكن ذهنك، هكذا يقول لحكيم المؤسس الزنوزي، سأقرأ عبارته: أنت تجد العلة، إذا وجدت العلة وجد المعلول، أو وجود العلة علة لوجود المعلول، هذه تأخذها مطابقها في الخارج، مطابقها في الخارج. ولكن العقل عندما يدرك هذه المطابقة أو يدرك هذه القضية له فاعلية في إدراك طبائع عدمية، يعني طبيعة رفع العلة، يدرك معنى رفع العلة. لاحظ، كما كان يدرك معنى وجود العلة المستلزم لوجود المعلول خارجا، يدرك معنى رفع العلة كمعنى أيضا يلزمه معنى رفع المعلول. لاحظ عبارته: لاحظ عبارته كيف يذكر. يقول واعلم، عبارته دقيقة جدا، وله وميردمات أيضا له عبارة شبيهة. يقول واعلم أولا أن معنى قولهم عدم لعلة علة لعدم المعلول، ليس المراد من هذه العلية الاقتضاء، يعني ليس أن عدم العلة تفعل عدم المعلول، لا لا، لا وجود لفاعلية، ليس المراد من هذه العلية الاقتضاء. كيف؟ فإن العدم أمر باطل الذات، فلا يتصور فيه اقتضاء أصلا. نقطة جيد، هذه الفكرة واضحة. ثم يقول لا يقال فالقضية إذن كاذبة، لاحظ، لا يقال فالقضية كاذبة، لأن نقول ليست بكاذبة، بل مفادها عبارة عن الترتب العقلي، يعني العقل لديه فاعلية للتفريع على طبائع القضايا وطبائع الملازمات. بيانه أن العقل لما رأى أن وجود العلة علة لوجود المعلول ومستلزم له، يعني والمعلول مستلزم لوجود العلة، فيرتب العقل أن عدم العلة أيضا علة لعدم المعلول، وبالجملة فهو ترتب عقلي. ماذا يقصد بالترتب العقلي؟ ليس ترتبا ذهنيا حتى تقول فإذا هو في الذهن، يعني موجود في الذهن، لا، يقصد بالترتب العقلي ترتب إدراكي من فاعليات العقل، يعني يوجد العقل يمكنه أن يولد من القضايا قضايا بحسب الملازمات. فمحكي التفت، فهذا الناتج محكي قضية عدم العلة علة لعدم المعلول هو نفس واقع خارجي، ماذا؟ وجود العلة علة لوجود المعلول. ولكن الذهن ماذا كيف يصبح الإدراك؟ وجود العلة في الخارج علة لوجود المعلول، تأخذ منها قضية، إذا وجدت العلة وجد المعلول، من هذه القضية الذهن والعقل له قدرة تحليلية على توليد قضايا أخرى منها. فمحكي القضايا العدمية هو نفس الوجود الخارجي، ولكن بفاعلية توليدية من العقل، بفاعلية توليدية من العقل. وهذا مقصودهم من أن عدم العلة علة لعدم المعلول صادقة بتبع صدق قضية أن وجود العلة علة لوجود المعلول، المأخوذة من متنها الخارجي الواقعي. أيضا الميردماد ماذا يقول؟ ميردماد كلامه بعد أرقى، يعني يقول كلاما مهما جدا. يقول هذا كلام الميردماد هو الذي يريد أن يعني أخذه كمؤيد للمسألة التي كنت أذكرها. يقول ميردماد، يقول عدم العلة إذا صار معقولا، كلام دقيق، عدم العلة إذا صار معقولا صح الحكم عليه بأنه في نفسه، كلمة في نفسه مهمة، في نفسه علة لعدم المعلول، يعني تعقلك لطبيعة رفع العلة من حيث هو، كما كنت تتعقل طبيعة الأربعة فتقول هي زوج، تعقلك لطبيعة رفع العلة هو تعقل لعدم معلولها في نظم مثالي. ها، واضح. انظر ماذا يكمل، ماذا يعني، وكأن الميردماد كان في باله أننا سنشكل هذا الإشكال فأورد كلامه على هذا النص. قال عدم العلة إذا صار معقولا، لم يقل إذا صار ذهنيا، إذا صار معقولا يعني مدركا متوجه إليه، كما تقول الأربعة إذا صارت معقولة كانت زوجا. عدم العلة إذا صار معقولا صح الحكم عليه بأنه في نفسه علة لعدم المعلول، لا من جهة أنه متمثل في الذهن وحاضر عند العقل، يعني لا من جهة وجوده في الذهن. واضح يا إخواني الأعزاء ماذا أقول؟
تصير القضايا العدمية منتزعة من القضايا الخارجية،
خارجية، ولكن هي ماذا تحكي؟ لا تحكي القضايا الخارجية، هي هكذا
يعني صدقها بتبع صدق
صحيح
القضايا،
بتبع صدق القضايا الخارجية. يعني يوجد محكي واحد هو إذا وجدت العلة وجد المعلول.
نعم
هذا المحكي.
هذا المحكي
نأخذ منه إذا وجد قضية إذا وجدت العلة وجد المعلول. القضية
نأخذ منه شنو؟
هذه القضية العلمية إذا وجدت العلة وجد المعلول التي محكيها الخارج.
نعم محكيها الخارج.
ثم العقل هنا يأتي، ثم العقل يدرك طبيعة رفع العلة فيحكم عليها برفع المعلول.
فصدق عدم العلة علة عدم معلول تابع للصدق إذا وجد العلة وجد
صحيح.
فنفس الأمر يصير انتزاع من القضايا
صحيح. هذا مقصود من التبع. نعم جيد. ولكن لاحظ كلام الميردماد. ميردماد يريد أن يقول التفت التفت، أنا عندما أقول عدم العلة علة لعدم عدم المعلول، كيف اشتغل العقل؟ اشتغل العقل بالنظر إلى طبيعة رفع العلة فوجدها مستلزمة لرفع المعلول. لماذا؟ لأن وجود العلة مستلزم لوجود المعلول. لاحظ عدم العلة إذا صار معقولا صح الحكم عليه بأنه في نفسه علة لعدم المعلول. لاحظ لا من جهة أنه متمثل في الذهن وحاضر عند العقل، يعني عدم العلة لا من حيث هو مفهوم حاضر في الذهن موجود في الذهن هو المستلزم لعدم العلة أو بالعكس، بل معنى رفع العلة. لاحظ ماذا يقول، إذ مطابق الحكم، مطابق الحكم والمحكي عنه بالعلة هو رفع العلة بما هو رفع علة. يعني أنت تقول رفع العلة بما هو رفع علة هو علة رفع المعلول، فلا تقول رفع العلة بما هو في الذهن علة رفع المعلول، لا، طبيعة رفع العلة.
ما نتكلم عن مفاهيم،
لا نتكلم عن، نتكلم عن تعقل معنى رفع العلة هو الذي يعطي حكم رفع المعلول، هو الذي يكون علة رفع المعلول. هو الميردماد يشير إلى نقطة دقيقة جدا، يقول أنت كيف تنظر، التفت، كيف تنظر إلى الماهية، ماهية الأربعة، وتقول هي زوج بغض النظر عن وجودها في الذهن أو الخارج في نظمها الماهوي. يقول أيضا رفع العلة يمكن أن تلاحظها كطبيعة، يمكن أن تلاحظها كطبيعة، فتجد أن رفع العلة من حيث رفع العلة يتصف بأنه علة لرفع المعلول. واضح كيف يقول؟ سأعيد فكرة جدا دقيقة. يعني أنت ماهية الأربعة، يمكنك أن تنظر إلى ماهية الأربعة في الخارج في الذهن، ويمكن أن تنظر إلى ماهية الأربعة ماذا؟ كطبيعة، يعني الأربعة بما هي أربعة. إذا نظرت إلى الأربعة بما هي أربعة ماذا تقول؟ زوج. فالزوجية صفة للأربعة بما هي أربعة، في نظمها الماهوي، في تقررها الماهوي. يقول ميردماد، يقول أيضا ليس فقط الماهيات، ليس فقط الماهيات، بل حتى العدميات مثل عدم العلة، مثل رفع العلة. يقول رفع العلة يمكن أن تنظر إليه لا بما هو في الذهن كمفهوم، ولا هو في الخارج لأنه أصلا معدوم في الخارج، بل تنظر إلى رفع العلة كطبيعة معنى، فتقول طبيعة رفع العلة، معنى رفع العلة يستلزم الحكم برفع المعلول. واضح؟ صحيح، صحيح أن هذا الحكم بتبع ذاك الحكم، ولكن هذا الحكم رفع العلة علة لرفع المعلول، كيف أنشأه الذهن حتى كان صادقا؟ يقول أنشأه الذهن بأي فاعلية؟ أنه نظر إلى طبيعة رفع العلة فوجد رفع العلة من حيث هي رفع علة علة لرفع المعلول. كما كنت تنظر إلى الأربعة من حيث هي أربعة فتجدها زوجا، كذلك رفع العلة بما هي رفع علة تنظر إليه فتجدها رافعة للمعلول. فينظر إلى رفع العلة كأمر ماذا؟ كمعنى معقول، معقولية فهمك وتعقلك وإدراكك لرفع العلة يلزمه الحكم بأنه علة لرفع المعلول. واضح؟
بسبب منشأ الانتزاع
يعني. نعم هذا منشأ الانتزاع.
فبصير عندنا حيثيتان، حيثية أن القضية نشأت من طبيعة إدراكنا لرفع العلة.
نعم.
الحيثية الثانية ما أعتقد هي صحيحة أو لا، أن الصدق هذا تبع.
نعم بالعرض يصبح صدق.
الصدق بيكون بالعرض.
بالعرض مو بالذات، لأنه ليس محكية في الخارج.
يعني نعم بصير الصدق يعني.
بالعرض.
عندنا حيثية نشوء قضية، عندنا حيثية الصدق القضية.
أحسنت. وإلا هي وإلا وجود العلة، علة لوجود المعلول ليس محكيها أصلا، إنما مبرر إنشاء العقل لقضية رفع العلة إلا لرفع المعلول. ماذا هو؟ نفسه إذا وجدت العلة وجد المعلول. واضح؟ وإلا هذا محكي بالعرض، يعني إذا وجد العلة وجد المعلول ليس محكيا بالذات لرفع العلة علة لرفع المعلول، محكيهم بالعرض. ولكن أنا أسأل المحكي بالذات ما هو؟ هنا سؤالي، محكيهم بالعرض المحكي بالذات ما هو؟ وهنا أشكل الشيخ الفياضي، أنا لن أخلط الأبحاث. الشيخ الفياضي اعتبر أن العلامة الطباطبائي هو العلامة لم يبين مطلب الحكماء بتمامه، لذلك في بعض تعليقات الشيخ الفياضي قال هذا تعبير ناقص أو لا يدل على المدعى كلام العلامة كما سنشير. ولكن أنا التفت، وجود العلة في الخارج الذي منها نشأ وجود المعلول هذا محكي، محكي لأي شيء إذا وجدت العلة وجدت المعلول لهذه القضية، هذا محكي بالذات. خب قال الحكماء وعدم العلة علة لعدم المعلول هذا محكيها ولكن بالعرض، صحيح؟ لماذا؟ لأن من الوجود أنا انتزعت قضية إذا وجدت العلة وجد المعلول، ثم حدث شيء منه نشأت قضية إذا عدمت العلة عدم المعلول. هذا شيء ما هو؟ أنا أقول مردمد يقول، يقول العقل إذا عقل معنى رفع العلة، طبيعة رفع العلة، وجد هناك أحكام لاصقة بها أن رفع العلة كتعقل كمعقول كمعنى يلزمه رفع المعلول، يعني هي معاني متلازمة، كما نظرت إلى ماهية الأربعة كأربعة بغض النظر عن وجودها في الخارج وفي الذهن. يعني أنا أسميه في النظم المثالي، هذا تسمية في الفلسفة الغربية، لا النظم الواقعي الذهني والنظم الواقعي الخارجي، لا، هناك نظم مثالي أنت تدركه للشيء لا من حيث هو في الخارج وفي الذهن، نسميه ماهيات، نحن نسميه ماهيات. يعني تنظر إلى ماهية الشيء، ماهية الأربعة، فتجد لها حكم أنها زوج. خب تقول حكم أنها زوج يعني مطابق زوجية الأربعة أنها في الخارج أما في الذهن، تقول لا، نفس أمرها، نفس ذاتها، نفس ماهيتها مقتضية الحكم عليها بالزوجية. يقول ميردامد ليس فقط الماهيات بل حتى المعقولات الثانية، يعني حتى قولك عدم العلة. خب عدم العلة، أنت لماذا تتعب نفسك وتكلف نفسك للبحث عن عدم العلة في الخارج أو في الذهن؟ ابحث عن عدم العلة في أفقها المثالي، يعني في تعقلك لمعنى عدم العلة، ستجد أنها تستلزم ماذا؟ عدم المعلول. هذا كل الأمر في نفس الأمر عندنا كما القدماء، الالتفات إلى أن أفق النظم المثالي الماهوي والمعنوي والتعقل للأشياء هو فوق النظم الواقعي للأشياء. واضح؟ هذا لاحظ تعبير الأب، سأعيد عبارة المير داماد وعبارة مهمة جدا، يقول عدم العلة إذا صار معقولا صح الحكم عليه بأنه في نفسه علة لعدم المعلول، لا من جهة أنه متمثل في الذهن، يعني لا من جهة أنه موجود في الذهن، لا في نظمه الواقعي وحاضر عند العقل، لا من هذه الجهة، إذ مطابق الحكم والمحكي عنه بأنه علة لعدم المعلول هو رفع العلة بما هو رفع علة، لا رفع العلة بما هو في الذهن. وأن مطابق الحكم والمحكي عنه بأنه علة لرفع المعلول، ما هو علة رفع المعلول؟ لا رفع العلة من حيث هو في الذهن، رفع العلة بما هو رفع العلة. واضح؟
وأنه وإن كان لم يصح الحكاية عنه إلا حينما هو معقول، وليس ولكن ليس إنه يحكي عنه بالعلية من حيث هو معقول. يعني أنت تتعطل رفع العلة فتحكم بأنه علة لرفع المعلول، لكن عندما تتعقل تعقلك له ووجوده في الذهن ليس قيدا للحكم بل ظرفا للحكم.
نعم، حكم للشيء ما هو.
أحسنت. فهو هذا نفس الأمر، هذا هو، هذا هو نفس الأمر. يعني فوق النظم الواقعي للأشياء في الخارج وفي الذهن هناك نظم مثالي لها، يعني النظر إليها في طبائعها في معانيها. إذا نظرت إليها في معانيها علمت أن لها أحكاما. يقول هذا نفس الأمر، وجاءت كلمة نفس الأمر يعني الشيء في نفسه، الأربعة في نفسها، رفع العلة بما هو رفع علة يستلزم رفع المعلول. خذ نفس الشيء عندما تقول العدم، العدم كما كتعقل معنى العدم دون أخذ كون العدم في الذهن أو في العقل، يعني كمفهوم تعقل معنى العدم يفضي إلى الحكم عليه بأنه باطل الذات. واضح الفكرة كيف صارت؟ نعم، أحسنت. واضح كيف؟ فإذن هذا الإسهام الدقيق للحكماء. قالوا أكبر خطأ يمارسه الإنسان في فهمه أن يجعل فهمه مؤطرا فقط في النظم الواقعي، أن تقول أرني أين عدم العلة الذي صار علة لعدم المعلول، أرني في الذهن أو في الخارج. يقول لا، يوجد نظم معنوي، نظم تعقلي، نظم تعقلي للأشياء، يعني نظر إلى الأشياء بما هي هي. إذا نظرت إلى الأشياء بما هي هي أمكنك النظر إلى الماهية بما هي هي، وأمكنك النظر إلى العدم بما هو هو. إذا نظرت إلى العدم بما هو هو عرفت أن له محمولات تصدق عليه، فصدقه يكون بالنظر إليه بما هو هو، يعني نفس أمره هو هذا. فإذا لا يقال لا نفس أمر لأنه لا واقع، لا، يوجد نظم مثالي، نظم معنوي، نظم تعقلي للأشياء. واضح كيف صارت المسألة؟ هكذا هكذا، كلام دقيق جدا، يعني كلام الحكماء دقيق جدا. من هنا مثلا أيضا الديناني ماذا يقول أيضا في القواعد الفلسفية؟ يقول فالحكم في مرتبة الماهية، والحكم في الوجود الخارجي، والحكم في الوجود الذهني تقع ضمن دائرة الواقع ونفس الأمر. يعني النظم الماهوي هو الذي أضافه الحكماء المسلمون. فأنت هم الحكماء ماذا يقولون؟ كان الحكماء مع الحسيين يقولون لا تقل فقط أرني الأشياء بعيني، يوجد أمر في الذهن كالكليات. الآن الحكيم يقول لك لا تقل فقط أرني الأشياء بما هي في ذهني، بل يمكنك أن ترى الأشياء غير مقيدة من حيث هي، لا في الذهن ولا في الخارج. هذا نفس أمر، يعني هذا هو نفس الأمر. جيد. نعم، إذا لم يكن الحكم على الشيء لا من حيث هو في الخارج ولا من حيث هو في الذهن ولا من حيث طبيعة تعقله ومعناه، كان لغوا وكذبا. كأن تقول الخمسة زوج، كأن تقول العدم موجود، هذه قضية كاذبة. لماذا؟ لأن العدم من حيث هو عدم، من حيث تعقل العدم وطبيعة العدم لا يقتضي الحكم عليه بالموجودية، فتكون قضية كاذبة، يعني لا نفس أمر لها، فقط مشاغبة ذهنية، إلقاءات غير صادقة. واضح كيف حل الحكماء هذه المسألة بهذه الدقة، بهذه الدقة. العلامة الطوطبائي، العلامة الطوطبائي هنا هذا كان الكلام السائد بين الحكماء، وأنا سأقول أن ما ذكره العلامة قدس سره أخيرا من أنه نقل قول بعضهم أن نفس الأمر يعني الشيء في نفسه وأشكال عليه، سأقول أن هذا في الحقيقة هو نفس قول الحكماء، ليس قولا آخر، وأنا أشار إلى هذه المسألة لكن سأؤكد عليها لاحقا وأبينها. العلامة الطبطبائي بعد أن بيّن هذا الأمر قال هذا لا يجتمع على القول بأصالة الوجود أو لا يجتمع مع القول بأصالة الوجود، لأنه قول بوجود نظم ماهوي مستقل عن النظم الواقعي، والقول بأصالة الوجود يرفضه. واضح؟ لأنك أنت تحكم على الأربعة بأنها زوج، تقول في نظمها الماهوي. أنا قلت لك في الفرع الأول أن الزوجية محمولة على الأربعة بواسطة في العروض هي الوجود. واضح؟ فيأتي إشكال العلامة، ولذلك العلامة قال هنا لا، تفسير الحكماء غير مقبول بناء على أصالة الوجود، وهذا السر في تفريعه الفرع على القول بأصالة الوجود، لأنه ينكر النظم المثالي المأخوذ كقسيم للنظم الواقعي بشقيه الخارج والذهني. لذلك ماذا يقول؟ أنا فقط سأقرأ محل الشاهد وأترك البحث ليوم غد. قال في الأسفار في تعليقاته في المجلد الأول صفحة 216، يقول حقيقة الإشكال أن القول بأصالة الوجود يوجب بطلان جميع القضايا التي لا هي ذات مطابق في الوجود الخارجي ولا هي من القضايا الذهنية التي تطابق الأذهان بما هي أذهان. يقول بناء على أصالة الوجود أنتم أيها الحكماء، هناك قضايا صادقة لا مطابقة لها في النظم الواقعي لا في الخارج ولا في الذهن، جعلتم نظما ماهويا تطابقه، قلتم هذا هو نفس الأمر. يقول علامة الطباطبائي نحن بناء على أصالة الوجود يوجد عندنا مشكلة، لأننا بناء على أصالة الوجود ننكر النظم الماهوي، فإذا نأتي نحن ويشكل علينا أنه أنتم أيها القائلون بأصالة الوجود أنكرتم النظم الماهوي، خذ نعود إليكم القضايا التي لا مطابقة لها لا في الخارج ولا في الذهن، إن لم يكن هناك نظم ماهوي بناء على أصالة الوجود فكيف تكون صادقة؟ واضح كيف الإشكال؟ قال حقيقة الإشكال أن القول بأصالة الوجود يوجب بطلان جميع القضايا التي لا مطابقة لها في الخارج ولا في الذهن، لأن سائر الحكماء كيف جعل لها المطابق؟ من خلال النظم الماهوي، أنت بأصالة الوجود تنكر النظم الماهوي، خب إذن كيف بقيت صادقة؟ قال وذلك كقولنا عدم المعلول معلول لعدم العلة، فإنها قضية حقة ثابتة وإن لم يتعقلها ذهن من الأذهان. هذا معنى نفس الأمر، يعني وليست بفرض فارض وليست مما يطابق الخارج. جيد. ومحصل جوابهم، جواب الحكماء لهذه القضية وأمثالها من القضايا الحقة هو نفس الأمر دون الخارج والذهن. ماذا يقصد نفس الأمر؟ يعني النظم المثالي ما هو. وقد ذكروا أن نفس الأمر أعم مطلقا من الخارج وأعم من وجه من الذهن كما ذكرت، لأن الذهن فيه قضايا كاذبة. وذكروا في تفسير نفس الأمر أن المراد من نفس الأمر نفس الشيء، فقولنا الشيء حكمه كذا في نفس الأمر نعني به أن الشيء في نفسه حكمه كذا، كما تقول رفع العلة في نفسه رفع للمعلول. جيد. ثم قال وفيه، يعني والإشكال فيه أن المراد، يعني الإشكال على الحكماء أن المراد بنفس الشيء إن كان وجوده الأصيل عاد المحذور رأسا. لماذا؟ لأننا خرجنا من النظم المثالي إلى النظم الوجودي، وقضايا عدم العلة علة لعدم المعلول لا مطابقة واقعي وجودي لها، يعني عاد الإشكال. وإن كان ماهيته، يعني وإن كان المراد بنفس الأمر ماهيته، وهذا الذي يقصده الحكماء من نفس الأمر يعني التقرر الماهوي، وإن كان المراد الماهية عاد المحذور أيضا. لماذا؟ للقول بأصالة الوجود، لأنه لا وجود عندنا لشيء اسمه النظم الماهوي مقابل النظم الواقع. وإذا كان ماهيته، يعني إذا كان المراد بنفس الأمر ماهيته المقابلة لوجوده عاد المحذور أيضا لبطلان ما سوى. فإذا هكذا صارت القضية، الحكماء قالوا مطابق القضايا العدمية هو نفس الأمر، يعني طبيعة رفع العلة، طبيعة رفع المعلول، نظم الطبائع لها، هذا مستقل عن النظم الواقع الخارجي والذهني. كما قال الدماد أن عدم العلة إذا صار معقولا صح الحكم عليه بأنه في نفسه كذا، في نفسه يعني في نفس الأمر. يقول علامة الطبطبائي هذا الجواب لا يجري عندنا نحن القائلين بأصالة الوجود، لأن القائل بأصالة الماهية في حل من القول بوجود نظم ماهوي مستقل عن ماذا؟ عن النظم الواقع الخارجي والذهني، فليجعله نفس أمر لتلك القضايا. لكن نحن القائلين بأصالة الوجود لا وجود عندنا لهذا النظم، وإن وجد فهو بعرض الوجود، يعني في النهاية المطابق أولا وبالذات سيكون الوجود، ولا مطابق أولا وبالذات القضايا العدمية هو الوجود. واضح؟ هذا تمام الكلام في تقرير معنى نفس الأمر وحل القضية عند جمهور الحكماء، والإشكال عليه من قبل العلامة الطبطبائي، وبه يتبين السبب الذي جعل العلامة الطبطبائي هذا الفرع من فروع أصالة الوجود. يأتي تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.